السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع أهالي بغداد الجديدة والأمين يشكون من شحة مياه الشرب وشكاوى فيدهوك من ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف معنا على تجربة الفنان التشكيلي أياد القرغلي المقيم في استراليا، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم اجتماع دمشق لحل الأزمة بين الواقع والتكهنات، الجيش أنشئ للدفاع عن الوطن لا للسيطرات على الطرق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار زيارة الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ إلى دمشق تكهنات بأن الأزمة السياسية في العراق التي دخل شهرها السادس دفعت الفرقاء إلى البحث عن علاج إقليمي عند الجيران والعرب منهم تحديدا، وتردد أن الأطراف العراقية المختلفة تستوحي في هذا التوجه خبرة لبنان الذي انتهت حربه الأهلية باتفاق الطائف عام 1989 بعد 15 عاما من النزاع المرير بين القوى اللبنانية. الناطق باسم الحكومة نفى في تصريحات صحفية يوم الأربعاء كل هذه التكهنات، وأوضح أنه زار سوريا ليس بصفته ممثلا عن ائتلاف دولة القانون أو مبعوثا من المالكي. ونقل عن الدباغ بصفة خاصة أن الحديث مع الأشقاء في سوريا تركز على عدم موافقة العراقيين على أي تدخل في تشكيل الحكومة، وأنهم ضد طائف عراقي، في إشارة إلى مؤتمر قيل أنه سيعقد قريبا في دمشق. إذاعة العراق الحر التقت سياسيين من الكتل الرئيسية لاستجلاء حقيقة الدور الإقليمي في إيجاد مخرج من الطريق المسدود. وفي هذا الشأن أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي ما قاله الدباغ في نفيه وجود مشروع عربي.
هناك حديث بالإعلام بالحقيقة، وأما في الواقع لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. إحنا لا نؤيد أي اجتماع خارج العراق، وليس لنا أي نية أن يكون هناك تدخل. نعم إذا يكون هناك ترطيب لعلاقات العراق مع بعض الدول بكل تأكيد هذا أمر نسعى له، ونحاول أن نطور علاقاتنا الخارجية مع جميع الدول خصوصا الدول العربية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون أن الحراك السياسي الأهم حاليا هو استئناف الحوار مع الائتلاف الوطني العراقي الذي ينتظر منه ائتلاف دولة القانون التقدم بمرشح ينافس المالكي.
أبرز الحراك الآن هو في استئناف الحوارات داخل التحالف الوطني من خلال تصريحات الأخوة بالائتلاف الوطني. نأمل أن يقدمون مرشح بالإضافة إلى مرشح دولة القانون حتى نتمكن من حل هذه الأزمة.
القيادي في كتلة العراقية حامد المطلق من جانبه نفى علم كتلته بوجود مبادرة إقليمية واجتماع في دمشق، لكنه أشار إلى أن القائمة العراقية ليست ضد الاجتماع خارج العراق من حيث المبدأ.
لا توجد لدينا معلومات حول اجتماع كتل سياسية للإسراع في عملية تشكيل حكومة في سوريا. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن مستعدون للذهاب إلى أي مكان في العالم من أجل مصلحة العراق. إذا كانت هناك مفاوضات جادة في أي مكان العالم لحل هذا الوضع بالعراق، لإسراع في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب العراقي، فنحن سوف نذهب إليها.
وفي حين أكد القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق استمرار المفاوضات مع الكتل الأخرى، فإنه جدد إصرار كتلته على أن الاستحقاق الانتخابي يمنحها حق تشكيل الحكومة.
المفاوضات مستمرة لم تتوقف، توقفت فترة ثم عادت، وهي مستمرة مع دولة القانون ومع جميع الكتل الأخرى المشاركة في العملية السياسية. طالت مسألة تشكيل الحكومة بسبب تعنت الآخرين وامتناعهم وتمنعهم عن إعطاء الاستحقاق الانتخابي للكتل العراقية.
القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي هو الآخر قال إن ما تردد عن وساطة إقليمية هو مجرد سماع، وأضاف إن الحل يأتي من داخل التحالف الوطني بين ائتلافه وائتلاف دولة القانون، ولكنه أشار إلى أن سبب الاستعصاء ما زال تعذر الاتفاق على مرشح واحد.
هو اللي تسمع يعني شعور الجميع بأنه لا بد من التفاهم على حل، وأنه الحل الآن متمركز في مبادرة للتحالف الوطني، والأزمة في داخل التحالف هي متمركزة في نقطة واحدة، الحوار كله يجري على من يكون رئيس الوزراء. والموازنتنا أن يقدمون أن نقدم في الائتلاف الوطني مرشح ويقدم الائتلاف الوطني مرشح، أزمتنا أن نقدم مرشحا واحدا لمسير التحالف، وهذا اللي يتم التداول به الآن، أنه تعالوا أن يقدم مرشح واحد من قبل ائتلاف دولة القانون بديل عن الملك.
المحلل السياسي أسعد العبادي ربط الخروج من الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية باتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على مرشح واحد، وفي حالة إخفاقهما تسليم المهمة إلى القائمة العراقية.
إذا ما استطاع التحالف الوطني أن يتقدم بمرشح واحد، فأنا أعتقد من ناحية دستورية من ناحية قانونية حسب تفسير محكمة الاتحادية يمكن تشكيل حكومة، وإن لم يستطع فيصبح الباب مفتوح أمام العراقية لتختار الكتلة القريبة منها تشكيل الحكومة. هذا المنطق سيفرض نفسه بالتأكيد على المشهد السياسي القادم وعندها تشكيل حكومة. لا يوجد مفر من أن تتحالف كتلتان أو أكثر تشكيل حكومة، ولكن كيف؟ المعادلة تقول هناك التحالف الوطني اللي يتكون من ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطني العراقي، وهناك القائمة العراقية. المعادلة لا تتعدى هذا في رأيي.
وتوقع المحلل السياسي أسعد العبادي انفراج الوضع في الأيام المقبلة بتأثير الضغوط المحلية والإقليمية والدولية.
أنا أعتقد الأسبوع القادم سيشهد الكثير من التغيرات ويحمل كثير من المفاجآت. أعتقد مثلا وصلت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة، سيبقى الجميع متمسكين بمرشحهم للحظة الأخيرة، ولكن سرعان ما تنفرج أمام الحقيقة التي لا مفر من مواجهتها، والضغط الشارع والضغط الإقليمي والضغط الدولي أيضا.
في غضون ذلك تتواصل التحذيرات من أن استمرار الأزمة السياسية يؤثر سلبا على الوضع الأمني. جهوزية قوى الأمن ودور قوات الجيش، سيداتي وسادتي تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق،
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
اقترن الإعلان عن رحيل آخر لواء من القوات القتالية الأمريكية عائدا إلى بلاده بسيل من الأحكام والتوقعات والتقييمات التي تدور كلها حول جهوزية القوات العراقية لتولي المسؤولية الأمنية. وفي هذا السياق أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء إن غالبية العراقيين يعتقدون أن الوقت غير مناسب لانسحاب القوات القتالية الأمريكية، وقال نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه مركز الشرق للبحوث أن الوقت غير مناسب لرحيل القوات الأمريكية، مقابل 39.5% رأوا أن الوقت مناسب. من جهة أخرى قال 51% أن الانسحاب ستكون له نتائج سلبية مقارنة مع 25.8% قالوا إنه خطوة إيجابية. إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد أحمد الخفاجي الذي أعاد التذكير بأن القوات الأمريكية انسحبت من المدن والقرى منذ نهاية حزيران عام 2009 وأن القوات العراقية أخذت على عاتقها مهمة حفظ الأمن طيلة هذه الفترة.
منذ سنة كاملة يعني 100% إذا ما سبلا مبالغة خلينا نقول 95% الشارع العراقي والأمن في العراق منسوب من قبل الأجهزة الأمنية العراقية. القوات الأمريكية الموجودين كانوا في المعسكرات ومتهيئين للدعم والإسناد عند الحاجة، والآن ما عندنا حاجة، يعني هم ناس قواتنا متهيئة وبساحة، والآن إن شاء الله راح أشوف المستقبل أمور على خير إن شاء الله، ما عندنا مشكلة.
من المعروف أن الجيش العراقي يقوم حاليا بدور حاسم في المجال الأمني مع استمرار الجهود لبناء قدراته وتطبيع وضعه بحيث تكون مسؤوليته الأولى والأساسية الدفاع عن حدود الوطن ضد الأخطار الخارجية مثله مثل جيوش العالم الأخرى. وفي هذا الشأن أوضح الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لإذاعة العراق الحر أن الخطة المرسومة هي تسليم المهمات الأمنية التي يتولاها الجيش حاليا إلى قوات وزارة الداخلية بعد تقييم الوضع الأمني في كل منطقة.
من مراحل خطة فرض القانون الأربعة، المرحلة الرابعة هي مرحلة تسليم المسؤولية الأمنية من الجيش العراقي إلى قوات وزارة الداخلية، ولكن هذا يخضع لتقييم الوضع الأمني وتطورات الوضع الأمني في كل منطقة من المناطق.
ونوه اللواء قاسم عطا بتسليم مناطق إلى قوات وزارة الداخلية، لكنه أضاف أن من السابق لأوانه تسليم مناطق أخرى.
سلمنا الملف الأمني لعدد من مناطق بغداد من قوات الجيش العراقي إلى قوات وزارة الداخلية بعد أن وصلنا بالأمن في هذه المنطقة وفي تلك المنطقة إلى الدرجة المقبولة، بحيث نمكن قوات وأجهزة وزارة الداخلية من السيطرة على تلك المنطقة. لكن من المبكر أن نقوم بتسليم كافة الملفات الأمنية الموجودة الآن في بغداد إلى قوات وزارة الداخلية، لأنه لا زالت هناك حركة للمجاميع الإرهابية.
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد أحمد الخفاجي وصف عملية تسليم المسؤولية الأمنية إلى قوات وزارة الداخلية بأنها إعادة تقدير وتقييم وصولا إلى نقل ملف الأمن الداخلي كله إلى وزارة الداخلية وعودة الجيش إلى مسؤولياته الأصلية.
يعني أنت ينبغي أن يكون عندك تقدير موقف إلى المدن، المدينة مثلا المثنى مدينة هادئة ومستقرة ومنذ سنة أو أكثر هي لابسة فيها حادث، ينبغي أن تسلم إلى قوات وزارة الداخلية وقوات وزارة الدفاع توجه للمعسكرات لغرض التدريب والتهيئ ومواجهة الأخطار الخارجية، وهكذا دوالي في كل المحافظات. فإعادة التقييم وإعادة تقدير الموقف يتم بهذه الطريقة من قبل مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. المستقبل احنا يعني إعادة تقدير الموقف، فبالتالي بالمستقبل القريب على ضوء تحسن الأوضاع الأمنية إن شاء الله تتفرق قوات الجيش في المعسكرات للتدريب والاستعداد لمواجهة الأخطار الخارجية كأي دولة في العالم، ووزارة الداخلية تكون مسؤولياتها الأمن في الداخل.
الخبير العسكري توفيق الياسري شدد على ضرورة تحديد المسؤوليات وإنهاء التداخل بين الأجهزة المختلفة وإعادة الجيش إلى الوظيفة التي تنشأ الجيوش من أجلها.
الداخلية الآن ما معنية بالملف الأمني، المعني الآن هو عمليات بغداد، والداخلية والدفاع عبارة عن معين لوجستي لعمليات بغداد. الملف الأمني هو اختصاص وزارة الداخلية، فلازم يصير بها فصل. هذا لازم وزارة الدفاع أيضا ترفع إيدها وتتفرغ إلى مهامها السوقية لحماية الحدود وحماية أرض العراق وسيادة العراق، وتطلع من مهام المراقبة الداخلية والسيطرات والتعامل مع القضايا التفتيش اليومي وإلى آخره. إذا يبقى الوضع بهالطريقة هذه، الداخلية تصرح شكل وعمليات بغداد تصرح شكل والدفاع تصرح شكل ومكافحة الإرهاب شكل، والجهاز المخابرات شكل، هذا التداخل وحالة الإرباك اللي تعيشها قاعدة المعلومات اللي تبنى عليها الخطط اليومية المباشرة وغير المباشرة والاستعدادات، راح يبقى هذا الوضع مرتبط.
تبدد جسامة المسؤولية التي تنهض بها القوات العراقية لتحقيق الأمن يوم الأربعاء في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم العديد من عناصر الشرطة في مناطق متفرقة من العراق. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا رسالة من مستمع عمران موسى الماضي العويدي من صدر الدغارة الديوانية، يقول فيها: صباح الخير، منذ أن عرفت هذه الإذاعة دخلت في ذهني وعروقي، أتمنى لكم الموفقية وأرجو أن أكون من الأصدقاء الدائمين لكم، ونحن نقول شكرا لك، وأكيد نحن نرحب بصداقة جميع المستمعين.
رسالة ذات ظرافة إعلامية وصلتنا بدون توقيع، تقول: حصريا فقط للغالين، قبل كل الملايين ينعاد عليكم رمضان وأنتم سالمين.
من منطقة الشنابرة في السماوة بعث لنا المستمع علي مهدي، يقول المستمع يتحدث عن بث إذاعة العراق الحر في السماوة، يقول: خصوصا في النهار بث الـ FM ضعيف جدا في السماوة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، قلق في الأوساط الرياضية من مشاركة العراقي في بطولة خليج 20، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
أريد أقعد وأنادي متى أحبابي يعودوا، ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. وتاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي. سلم بيدي حبي من عندي أمانة ويا قلبي، أخذ وسلم بيدي حبي عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني ورموني والفرق. للغير الثور وتعب يا فلا بعدهم لا تغنى جع وارتا للغير الثور وتعب يا فلا كل باك التعب يا وسفتي را كل باك التعب يا وسفتي را حرموني ورموني
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعينا الكرام، أبدى حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الرضا التام عن نتيجة قرعة كأس الخليج المقرر إقامتها في اليمن في 22 المقبل، رغم وقوع المنتخب العراقي في مجموعة واحدة مع منتخبي سلطنة عمان حامل اللقب والإمارات بطل الخليج لعام 2007. وفيما أكد سعيد قدرة منتخب العراق على إحراز لقب خليج 20، أعرب رياضيون عراقيون عن قلقهم من هذه المشاركة. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
أوقعت قرعة بطولة خليج 20 التي ستقام في اليمن في شهر تشرين الثاني المقبل، أوقعت العراق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب عمان والإمارات والبحرين، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليمن والكويت والسعودية وقطر. وبحسب المراقبين فإن مجموعات العراق ليست سهلة، إذا ما علمنا أن المنتخب العراقي لم يبدأ تدريباته إلا قبل أسبوعين بعد تعيين الألماني سيدكا مدربا له. ويرى المدرب يحيى علوان حاجة المدرب الأجنبي إلى مزيد من الوقت لإعداد الفريق العراقي الذي هو بحاجة أيضا إلى إجراء مباريات ودية مع فرق قوية.
المدرب الأجنبي يحتاج إلى فترة أطول حتى يستطيع أن يستقر، ومباراة تجريبية كثيرة تكون يعني مباريات قوية مع دول قوية حتى تطبيق دعم قوي للفريق العراقي.
وكان المنتخب العراقي قد شارك في بطولة خليج 19 التي أقيمت قبل سنتين في العاصمة العمانية مسقط، وكان من أضعف في الفرق المشاركة حيث خرج من الدور الأول، وهو ما دفع اللاعب الدولي السابق أحمد صبحي إلى الاقتراح بأن يشارك العراق بمنتخب الظل حفاظا على سمعة الكرة العراقية، حيث أن المنتخب العراقي لم يستعد جيدا في هذه الدورة بحسب رأيه.
باعتقادي أن جميع فرق الخليجية تقريبا متقاربة المستوى، تختلف بعض الفرص أنه الإعداد أو المباراة الودية أو المعسكرات. الفريق العراقي الآن بالظروف اللي يعيشها الحالات الطارئة والحالات العادية ما ممكن أنه يستعد لأي بطولة، إذا آسيوي وإذا خليجي وإذا عربية، لأنه المنتخب متشتت، الدوري غير مستقر، اللاعبين صعب تجمعهم.
الحال شنو؟
الحال أنه يا أما ما أشترك وأما أشترك بفريق ظل حتى تكون سمعة العراق بالبطولة، إذا لا سمح الله صار النتائج غير إيجابية إن عندنا تبرير أنه فريق ظل مشارك.
يعني برأيك أنه كل الفرق أقوى من العراق حاليا؟
يمكن فقط اليمن احنا اقوى منه.
الحكم الدولي الدكتور صباح محمود يصف مجموعة العراق بالمعتدلة على عكس المجموعة الأخرى، وهو يأمل أن يحقق العراق نتيجة طيبة، لكنه قلق أيضا بشأن الإعداد.
المجموعة الثانية أعتقد أنه صعبة، فيها الفريق القطري وفيها الفريق السعودي والمنتخب اليمني اللي هو صاحب الأرض والجمهور. مجموعتنا أعتقد أنه المتساوية، أعتقد أنه فرصتنا راح تكون كبيرة، هناك الإمارات، هناك سلطنة عمان، هناك البحرين، أعتقد أنه نفس المستوى الفني.
وهل نفس الاستعداد برأيك؟
والله الاستعداد حاليا هم بدأوا، يعني بدأوا المنتخب العراقي قبل 10 أيام مع المدرب الألماني، أعتقد أنه البداية غير جيدة، ضعيفة، أتمنى لهم المستقبل أفضل.
وشدد المدرب يحيى علوان على ضرورة زج الشباب في صفوف المنتخب العراقي إلى جانب اللاعبين المحترفين من أجل خلق المنافسة بينهم وصولا إلى الارتقاء بالإداء.
لازم تكون يعني الشباب موجود ضمن الفريق لأن نجاح العراق في يومه ماشي واحدة من الأسباب وكود يعني إنه الفريق الأولمبي العراقي كان حوالي 9 لاعبين هم موجودين مع المنتخب الوطني العراقي خلقت نوع من المنافسة قوية يعني أدت إلى ارتفاع مستوى الأداء. اللاعب يحاول يحافظ ويتمسك بمركزه لذلك يعطي يشيل كثير ويركز بالمباراة ويركز بالتدريب يرتفع مستواه.
ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء إلى البصرة حيث دعا مشرفون تربويون ومختصون وزارة التربية إلى الاهتمام بدروس التربية الفنية للكشف عن المواهب الفنية لدى طلبة المدارس وذلك بعد سنوات من الإهمال لهذه الدروس واستغلالها في تعويض الدروس العلمية. عبد الكريم العامري أعد تقريرا عن موضوع مواهب الطلبة.
ما ريد المتهمة روحي وليلعب صابي واللي جاي دمر بيتي ما ريد يدق بابي تفرج مهما ضاقت بي ما ريد ما بيحني يا عالم في هذا العالم ما كغلى من ترابي.
منذ سنوات لم يحظى درس التربية الفنية في مدارسنا بذات الاهتمام الذي تحظى به بقية الدروس العلمية والأدبية، لهذا فإن كثير من المواهب قد أفلت قبل أن تنمو، الأمر الذي دعا مديرية النشاط المدرسي في البصرة أن تنشط خلال العام الدراسي الماضي وأن تعد خططا للأعوام المقبلة لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة، وكان آخرها المشاركة بمهرجان المسرح المدرسي الذي أقيم في مدينة كركوك في 26 من تموز الماضي. مدير النشاط المدرسي هاشم الشرع أشار إلى أن الزيارات المكثفة التي قام بها المشرفون التربويون كانت تهدف إلى اكتشاف المواهب والقدرات وصقلها لدى جميع طلبة المراحل الدراسية.
من خلال تنفيذ آلية مديرية النشاط المدرسي أقمنا تقريبا أكثر من 60 يعني نشاط فني وثقافي في هذه المدارس، ولو افترضنا على سبيل المثال مشاركة 50 طالب أو طالبة من كل مدرسة فهذا يعني مشاركة أكثر من 45,000 طالب وطالبة في العملية التربوية الفنية.
ودع المشرف التربوي الناقد عبد الغفار علي أولياء أمور الطلبة الموهوبين إلى أن يأخذوا دورهم في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والثقافية لدى أبنائهم إلى جانب مديرية النشاط المدرسي.
والله اقترحنا أنه يساهم المقطعات المجتمع في من العائلة من الأهل إلى المجتمعات المدني في تنمية مساعدتنا في تنمية الطلبة. أكو طلبة اكتشاف مهول للمواهب عايز ما نشوفهم طلبة بنات ولد.
المشرف التربوي الشاعر داود الغنام أشار إلى أن النشاط المدرسي كان رافدا للطاقات الإبداعية الفنية والشعرية في المحافظة داعيا وزارة التربية إلى أن تهتم بدروس التربية الفنية التي لم تأخذ حقها من الحصص الدراسية.
النشاط المدرسي عبر السنوات الماضية قدر أن يرفد الساحة الأدبية والثقافية بأسماء لامعة لا تحصر في البصرة أو في غير محافظة.
أرواحنا عبيده إذا يشاء له تساق ودماؤنا إن أصابه ظمأ تراق. عراق إني لأنظر في الخريطة فلا أرى اسما كاسمك يملأ الآفاق.
عبد الكريم العامري إذاعة العراق الحار البصرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع أهالي بغداد الجديدة والأمين يشكون من شحة مياه الشرب وشكاوى في دهوك من ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف معنا على تجربة الفنان التشكيلي أياد القرغلي المقيم في استراليا، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، يعاني سكان منطقة بغداد الجديدة والأمين من شحة الماء الصالح للشرب، وتعتمد هاتان المنطقتان على مشروع ماء الرستمية. مسؤولون محليون في المحافظة ودائرة ماء بغداد زاروا المشروع للتعرف عن كثب على المشاكل التي تعيق وصول مياه الشرب لهاتين المنطقتين، وهذا ما أكده لمراسل إذاعة العراق الحر حسين رياض نائب المحافظ محمد الشمري.
هو يتبع لأمانة بغداد مشروع ماء الرستمية الذي يغذي مناطق بغداد الجديدة والأمين في جانب الرصافة من العاصمة. تكفلت محافظة بغداد بزيارته للوقوف عن كثب وملاحظة أسباب تلكؤ هذا المشروع بتزويد تلك المناطق بالكميات التي تحتاجها من الماء الصالح للشرب. النائب الأول لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري كان حاضرا في موقع المشروع.
شخصنا بعض هذه الأسباب، ومنها طبعا موضوع التجاوزات الحاصلة على أنابيب الماء الخام في هذه المناطق، وأيضا وجود نضوح في بعض أقفال هذه الأنابيب، بالإضافة إلى أن هذه المجمعات لا زالت لا تعمل بطاقتها الكاملة بسبب عدم وجود طاقة كهربائية. وطلبنا من الأخوة المسؤولين في أمانة بغداد متابعة التجاوزات وأيضا إصلاح هذه النضوحات التي تؤثر على الماء الخام الذي يجهز هذه المجمعات.
مناطق بغداد الجديدة والأمين تعاني من شحة المياه بسبب وقوعها في نهايات الشبكات الناقلة للمياه من هذا المجمع، كما أن بعض الخطوط الناقلة للمياه للمجمع تمر بمناطق زراعية ويتجاوز عليها لأغراض السقي، فضلا عن تلكؤ رئيسي سببه انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع، مثل ما أوضح مدير ناحية بغداد الجديدة كابل السعيدي.
وجدنا عدة أسباب، منها شحة الطاقة الكهربائية الواصلة بحيث لا يوجد ربط كهربائي على الكهرباء الوطنية، توجد مولدة واحدة مما حدا بالمحافظة بأمر السيد النائب الأول أن تجهز المحطة مولدة كهربائية من محافظة بغداد، إضافة إلى تم إجراء جولة مشتركة مع أمانة بغداد حول الخط المغذي لهذا المجمع من الرستمية إلى هذا المكان من أجل رفع كافة التجاوزات التي أدت إلى شحة الماء الخام الواصل المجمع، والذي أدى بدورة إلى أن يعمل مجمع بنصف طاقته الإنتاجية.
مجمع ماء الرستمية ليس من المشاريع الكبيرة بحسب المختصين، بل هو مشروع أنشئ كحل آني لمشاريع كبيرة، كون في الأصل طاقته الإنتاجية لا تكفي لسد أغلب المناطق التي تقع على عاتقه لتزويدها، بحسب معاون مدير عام ماء بغداد رسول الكاظمي.
الرصافة المشروع مالته مشروع قديم والكباستي مالته محدودة، إذا قارناه مشروع ماء الكرخ يعني أجدد مشروع تنفذ في مدينة بغداد هو مشروع ماء الكرخ، تنفذ سنة 85. من سنة 85 لحد الآن ما تنفذ مشروع كبير في مدينة بغداد، بالإضافة إلى أنه السكان زادوا يعني ضعفوا، وصل إلى 7 مليون نسمة. فدائرة ماء بغداد حتى تقضي على هاي الشحة تأخذت ثلاث خطوات. الخطوة الأولى مثل هذه المجمعات، هاي مجمعات وقتية ومشاريع متوسطة، عندنا مثل مشاريع تأهيل مشروع الرشيد، عندنا المشاريع الأربعة اللي واحد بالكاظمية، اثنين بالقادسية، اثنين بالقناة، عندنا الخزانات الأرضية، هاي كلها حتفيد الشبكة، حتضخ ماء جديد. عندنا التوسيع الثاني لمشروع شرق دجلة، عندنا بيه توسيع أول أنجز وعندنا بيه توسيع ثاني ينجز إن شاء الله العام القادم، حينضاف 180 ألف متر مكعب للشبكة، وعندنا مشروع البلديات 225 ألف متر مكعب حينضاف، يعني فالكمية لا بأس بها إلى أن يخلص مشروع ماء الرصافة.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا لمشاكل المواطنين مع الأزمات. ففي محافظة دهوك يشكو المواطنون من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الكهرباء الحكومية، رغم أنهم يدفعون أجور كهرباء المولدات الأهلية أيضا. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان حمل هذه الشكاوى إلى مدير توزيع الكهرباء في دهوك ووفانا بهذا التقرير.
شكى مواطنون في محافظة دهوك من ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية حيث وصلت إلى أكثر من 60,000 دينار للبيت الواحد. أم سعيد مواطنة في حي باروشكة في دهوك قالت:
بوري كهرباء عم قالك جرام بوي وأم نظام بوشي وأم حس كين واكي أولي بيتن چونكو أم حقي كهرباء عم جدين وحقي كهرباء مولد جدين وسرما جران بيتن.
حقيقة قد ارتفعت أسعار الكهرباء في هذا الشهر، فنحن دفعنا مبلغ 60,000 دينار وهو مبلغ كبير، إضافة إلى أننا ندفع أكثر من 15,000 دينار لكهرباء المولدات الأهلية شهريا. من جانبه أشار سفر طيب مدير توزيع كهرباء دهوك أنهم قاموا بتحديد أسعار الكهرباء.
الأسعار بالنسبة للمشتركين المشترك منزلي أسعار تصاعدية 450 كيلو وات ساعة ب 15 دينار، و 450 اللي تليها ب 20 دينار، و 600 كيلو وات ساعة اللي تليها ب 35 و 75 وإلى تصعد إلى أن تصل إلى أكثر من 5,000 وحدة سعرها أكثر من 200.
في الأحياء الحديثة يعني يشكو المواطنون من عدم وصول الكهرباء إليها.
في الحقيقة هناك تطور أو نقول عمران سكاني تصاعدي ازدياد غير متوقع. بالحقيقة لدينا مشروع ونحن بصدد إعلانها في المحافظة لكي نبدأ بمد الخطوط الكهربائية لكافة المحلات الموجودة في داخل الدهوك.
نظام القياس الجديد أو النظام الإلكتروني الذي ستباشرون العمل به،
هناك مشروع قد بدأنا بها وربطنا أكثر تقريبا 5,000 ميزانية مقاييس كهربائية في منطقة نزاري في دهوك. النظام الذي تشتغل به هذه المقاييس هو أحدث النظام في العالم.
مدير توزيع كهرباء دهوك أوضح أن محافظة دهوك تحتاج إلى ما بين 400 و450 ميجا واطا.
أعتقد الطاقة القصوى التي نحتاج إليها محافظة دهوك أكثر من 400 ميجا، تقريبا توصل إلى 450 ميجا.
هذه الطاقة من أين، ما هي مصادرها؟
المصادر الرئيسية لدينا مصدرين، المصدر التركي الآن بمعدل 150 ميجا تقريبا تجهزنا بالطاقة الكهربائية، وأيضا مصدر من شبكة أقليم كردستان بحدود 80 إلى 100 ميجا كمعدل يومي.
ومن الكهرباء الوطنية هل تأتيكم من بغداد؟
ليس هناك كهرباء تأتينا من بغداد أبدا.
مشاريعكم هنا يعني هل لديكم مشاريع لتزويد المحافظة بها؟
هناك مشروعين، 3 مشاريع في طور التنفيذ، ولكن المشروع الذي نحن بانتظاره في العاجل القريب إن شاء الله، نعتقد في الشهر العاشر إن شاء الله تأتينا كهرباء من هذا المشروع، مشروع سميل في منطقة كواشي.
يذكر أن محافظة دهوك تعتمد الآن إلى حد كبير ولمدة أكثر من 8 ساعات يوميا على كهرباء المولدات الأهلية التي تغذي المدينة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8. أعزائي المستمعين، نتعرف على تجربة الفنان التشكيلي إياد القرغلي المقيم في أستراليا، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل.
چیکو مپینانا دیاگاه دا کم شیوان هر چیکو
وصلتنا رسالة من مستمع عمران موسى الماضي العويدي من صدر الدغارة الديوانية، يقول فيها: صباح الخير، منذ أن عرفت هذه الإذاعة دخلت في ذهني وعروقي، أتمنى لكم الموفقية وأرجو أن أكون من الأصدقاء الدائمين لكم، ونحن نقول شكرا لك، وأكيد نحن نرحب بصداقة جميع المستمعين.
رسالة ذات ظرافة إعلامية وصلتنا بدون توقيع، تقول: حصريا فقط للغالين، قبل كل الملايين ينعاد عليكم رمضان وأنتم سالمين.
من منطقة الشنابرة في السماوة بعث لنا المستمع علي مهدي، يقول المستمع يتحدث عن بث إذاعة العراق الحر في السماوة، يقول: خصوصا في النهار بث الـ FM ضعيف جدا في السماوة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على تجربة الرسام والنحات العراقي أياد القرغلي المقيم في أستراليا. الفنان القرغلي من مواليد مدينة الناصرية عام 1968، أحب الرسم منذ صغره متأثرا بوالده الذي كان مدرسا لمادة الرسم، وهو يعزو حبه للفنون إلى جمال الطبيعة التي نشأ بين أحضانها.
صراحة وأنا صغير يعني عندي أنه أنا كنت أحب كل أحب الفن، وأعتقد يعني كمان يعني تأثير الطبيعة علي، يعني مولود بالجنوب، يعني بالجنوب العراق الناصرية. أبوي كان يعني معلم مال فن، كان دائما أنا باوع له من يرسم وكذا، يعني كان عندي يعني بدايات يعني رغبة أنه وأنا صغير عندي حلم أنه أصبح فنان، لكن أمي ما كانت تريد أن أصير فنان، في اعتقادها أنه ممكن أنه أنا أعيش فقير يعني احتمال، لأن الفن ما بي مصدر رزق وكذا ونجاح، يعني صعوب الفنان أنه يقدر يأخذ مجاله. يعني
عام 1984 و 900,000 التحق بمعهد الفنون التشكيلية وحصل على دبلوم، وبعدها أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة فحصل على شهادة البكالوريوس، وتتلمذ خلال سنوات الدراسة في المعهد والأكاديمية على يد كبار الفنانين التشكيليين في العراق.
أساتذتي أذكرهم يعني عبد الرحيم الوكيل وسيل هنداوي وميران السعدي محمد غني حكمات بالكلية كلية الفنون، صالح القراغولي، فخر النعيمي، كثير يعني إبراهيم العبدي اللي مدرسني يعني مدرسني محمد مهر الدين اللي يعني كنت يعني أبقى يعني حتى ساعات الصباح الباكر أشتغل، وكنت كلش متابر بصراحة، ولا زلت يعني حتى بدراستي بالجامعة كيرتن بويستن أستراليا يعني أداوم 7 أيام بالأسبوع بالاستوديو مالتي وأشتغل ساعات متأخرة كلش، حتى دائما يقولون أنت طالب مكلف يعني لأن أنا أستخدم يعني ماتيريال يعني مواد وكهرباء.
أقام أول معرض شخصي له عام 89 و900,000، وتولد بعدها المعارض الشخصية في بغداد وعمان وبيروت ودول أجنبية عديدة، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية التي أقيمت داخل العراق وخارجه. وعمل مصمما في دار الشؤون الثقافية ببغداد ومجلة آفاق عربية والمورد والطليعة وغيرها. لكنه ولأسباب عديدة قرر أن يترك العراق عام 99 و900,000 ليقيم في عمان التي يصفها بالصدر الواسع الذي احتضن الفنانين العراقيين على مدى أكثر من عقدين.
غادرت العراق بصراحة لأن ما كانت مساحة للحرية وللفن وللتقنية ولأي شيء، يعني كان مثلا زيت هناك موجود الكواليتي يعني رديء جدا، لك مصادر لك ما متوفرة كل وسائل التطور المستلزمات، فعمان تعتبر عمان يعني مثل ما نقول الصدر الواسع يعني احتوت كل الثقافة العراقية يعني بكل أنواعها لمدة تقريبا 20 سنة أو 21 سنة، كل الفنانين يعني قدروا يحققون ذاتهم، وكانت يعني بصراحة المؤسسة العراقية المؤسسة كل الصعبة ذلك الوقت يعني.
رحلة المهجر استمرت وقرر أن يهاجر مع عائلته إلى أستراليا عام 2004، ولكي يتمكن من الاندماج في المجتمع الجديد أثر أن يكمل دراسة الفن في جامعة كورتن التي أضافت لتجربته الكثير، كما يقول الفنان القرغولي.
فكرت أنه أنا إذا أريد أندمج وأحقق يعني اسم بأستراليا أنا يجب أنه أعيد من جديد يعني دراسة نظرية للفن ليس عملية، أنا عملية يعني أنا تقريبا مكتمل يعني عندي أسلوب عندي، لكن فكرت أنه أنا يعني لازم أبدأ بداية جديدة بأستراليا، حياة جديدة، فلازم أنا أدرس على مود الناس هناك يعرفوني، الخلدي يعرفوني، الفنانين يعرفوني من خلال دراستي، بعدين هم يقدرون يشوفون أني شلون جاي أشتغل، يعني أنا لما أخذ أعمالي جاهزة من هنا ما أعتقد يعني راح إنه يصدقون أو يتمتعون بما قدر إنه راح يشوفون إنه أنا أشتغل يعني لايف كيرتن يونيفرسيتي أند تكنولوجي، عند دراسة عالمية يعني أكو طلبة يجون من الخليج الحكومات تصرف عليهم تقريبا ما يقارب 55,000 دولار، بينما أنا الآن أدرس مجانا هناك، وهي تعتبر جامعة عالمية إضافة للتقنيات هناك والتكنولوجيا الموجودة متطورة يعني أضافت لي كثير.
ورغم الصعوبات العديدة التي واجهها في المهجر إلا أن التشكيلي أياد القرغولي تمكن من تجاوزها بنجاح، حيث شارك خلال إقامته في مدينة ملبورن الأسترالية في معارض تشكيلية عدة، وتم اختياره من بين 500 مهاجر عربي وأجنبي ليحصل على جائزة المهاجر الجديد التي تمنحها الحكومة الأسترالية سنوياً للمهاجر الذي يندمج بأسرع وقت في المجتمع الجديد ويحقق إنجازاً فيه.
ثقافة مختلفة تماماً واللغة مختلفة تماماً، طبعاً بداية وصول عانيت، وبعدين أنا يعني كلش صابرت حتى
2008 حصلت على جائزة المهاجر الجديد. طبعاً الجائزة كلش مهمة بالنسبة لأستراليا، كل سنة تعطيها الواحد. قبل بسنة أخذتها أستاذة بجامعة إيديث كانت جاية في 1972، لما رشحوني يعني قلت للمديرة مالتي، قلت أنت يعني رشحتيني، كان كلهم موجودين جاي من بريطانيا يعني مهاجرين يحكون، أنا تصور أنه هي عن اللغة، لكن هي جائزة كانت عن منه يقدر يعني يحقق إنجاز ويقدر يدمج نفسه، حققت فتشي بالمجتمعي، حققت فتشي. طبعا الحكومة جت تحط جوي يعني ناس مهمين جدا هناك. الحفل هو كان تقريبا 500 مرشحين هم. أنا تفاجأت بصراحة لما اختاروني، يعني ما كنت متوقع أنه يعني اسمي. وأنا 3.5 سنين تقريبا أخذت الجائزة.
الفنان آيات قرغلي له مقتنيات في العديد من الدول الغربية والآسيوية وأيضا الدول العربية، وهو حاصل على جوائز تقديرية وله مشاركات دولية في الولايات المتحدة وجاكرتا والصين والباكستان والهند وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وله عمل في متحف الفن العراقي المعاصر في بغداد والمركز الثقافي الفرنسي أيضا في العاصمة بغداد. في حزيران 2010 وضمن التبادل الثقافي بين الشرق الأوسط وأستراليا، أقام معرضا مشتركا مع فنانين أستراليين حمل عنوان أفكار مهاجر. ضم المعرض أكثر من 40 لوحة وعمل نحتي تناولت موضوع الحب والسلام وهجرة العراقيين.
أنا بهذا المعرض مات الأخير يعني جانبين، يعني الجانب أنه أنا متناول القبلة هاي اللحظة، الإنسان يعني من يقبل حبيبته بهاي اللحظة مباشرة أنه يشعر بفد شيء اللي هو الحب والسلام، وهذا كلش كلش مهم. هاي جت من مشاهداتي بأستراليا وقدرت أنا أربطها بالواقع مالتنا، يعني أنه الإنسان هنا أعتقد ينتقص اثنين، الحب ليس مكتمل أعتقد يعني حسب ما شفته هناك، ولا السلام مكتمل يعني هنا. طبعا ليش تناولت هذا الشيء؟ هو هناك احتياجي يعني طبيعي، مسألة طبيعية، بس بالنسبة لي أنا شفتها كلش مؤثرة. إضافة لأنه مشتغل عن جانب الهجرة، يعني الإنسان الطيران، أي إنسان هسه عراقي، أي إنسان من الشرق الأوسط يتمنى أن يكون طائر، حتى بالعالم الغربي اللي متناول الطيران هي يعني السبيل الوحيد للحرية، الحرية للانتقال إلى السلام والحب.
الفنان أياد القرغلي يوضح أن فكرة إقامة هذا المعرض الثلاثي المشترك تعود إلى فترة دراسته في الجامعة، وتهدف إلى تبادل الثقافات وإدخال الفن التشكيلي العربي في مناهج الجامعات الأسترالية.
أنا ممكن أدرس بالجامعة بس أستراليا، أثارني فتشي أنه كان عندنا درس يسموه فيجوال كلتشر، تاريخ الفن بالعالم، مضت السنة كاملة وكان الأستاذ ما يحكي على الفن بالميدل إيست، فلما خلصت السنة أنا رحت تناقشت وياه، قلت له سايمون ليش ما تحدث عن الشرق الأوسط، ليش تحدث عن أوروبا وأمريكا وساوث أمريكا وحتى شرق آسيا؟ قال لي أنا ما عندي فكرة أنه على الميدل إيست، ما عندنا فكرة إحنا هنا. وهذا طبعا شيء مو صحيح. بعد نقاش طويل وصلنا إلى أنه إحنا لازم نسوي تبادل ثقافي، ولازم يدخل الفن العربي بالمناهج مال الجامعات مالتهم، لأن هنالك أجيال من المهاجرين العرب اللي يعيشون بأستراليا ويدرسون الفن، فمن الضروري أنهم يتعرفون على يعني جذورهم، وهذه الفكرة طبعا هي ناجحة أعتقد. يعني إضافة إلى أنه الفنانين العرب يعني ما يقدرون يروحون لأستراليا، هنالك صعوبات بالحصول على الفيزا، فهم الأستراليين جو هنا وهم عرضوا لهم وتناقشوا وياهم.
يؤكد الفنان أياد القرغلي أن ما يميز أعماله النحتية هو الرموز التاريخية، وهو يرى بأن الفنان هو ابن بيئته وواقعه، وأن مسؤولية النقل وترجمة معاناة وهموم وتطلعات العراقيين في المهجر تقع على عاتق الفنان التشكيلي العراقي.
الفكر طبعا يعني كلش اهتم بالفكر، لان يعني الفكر يعني كلش مهم بالنسبه للتاريخ، يعني هسه الموجود هو باستراليا هناك بالعالم انه يشتغلون هذا التجريد العالي بالعمل، بس هذا التجريد غير مفهوم وغير مقروء، مجرد متعه بصريه، لكن انا اشتغل من جانب ما يحسه الانسان، ما يحسه من معاناه. بس بالمجتمعات الغربيه هناك حياة سعيدة أعتقد، استقر ما عندهم مشاكل، لكن إحنا لازلنا نعاني من أمور كثيرة، من مشاكل، من هموم لدى الإنسان. هاي مسؤولية الفنان، مسؤوليتنا لازم نترجمها ولازم نقولها.
جمالك سمري ونظرات عينك بابدي
أكثر من عقد على تجربته في المهجر. يؤكد الفنان أياد القرقلي أنه لا يشعر بالغربة ويعتبر أستراليا بلده الأول.
صراحة بأستراليا أنا ما أحس غربة يعني أستراليا يعني بلد يعني هسه بلدي بالنسبة لي بلدي الأول يعني لأن أنا أعيش بيها وعائلتي تعيش بيها أطفالي وزوجتي عايشين بسعادة تامة يعني أعتقد أنه المكان اللي تعيش به أنه سعيد وآمن وكذا هو هذا بلدك يعني فأنا عندي وفاء كلش كبير لأستراليا بصراحة. الفنان أعتقد جذوره موجودة بكل مكان يعني أعتقد أنه كل العالم هو ملك للفنان يعني الفنان يقدر يعيش أي مكان.
يحلم القرغلي بإقامة معرض يخصص ريعه للنساء والأطفال المصابين بمرض السرطان.
والله حلم حياتي إنه أني أسوي معرض يعني أهدي للنساء عندهم سرطان والأطفال عندهم سرطان أي بأي مكان ممكن بالأردن ممكن بأستراليا ممكن بالعراق أي بلد آخر.
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان التشكيلي أياد القرغلي المقيم في أستراليا وقد حدثنا عن بدايته الفنية ومعارضه وتجربته في المهجر. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي أجرت المقابلة مع الفنان أياد القرغلي في عمان. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا تحيات سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.